إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فيقولون إن الإنسان مجبر على العمل، وإنه لا فرق بين رجل سقط من السطح إلى الأرض ورجل آخر نزل مع الدرج بهدوء وطمأنينة، الكل منهم حصل منه هذا بغير اختياره. أفهمتم؟ وإن شاء الله سيأتي في باب القدر بيان ما يترتب على هذا القول من المفاسد، لكن الآن نصور أقوالهم لأجل أن نعرف الوسطية في أهل السنة والجماعة. القدرية بالعكس يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، ولا علاقة في مشيئة الله عز وجل بعمله، يفعل كل شيء بدون مشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الأعمال إلى العبد، فقال بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون، ولأن الله تعالى يعاقب العبد على السيئات ويثيبه على الحسنات ولو كان مجبرا، ما حسن أن يثاب على الحسنات لأن بها الاختيار، ولا أن يعاقب على السيئات لأن هذا كله. إذن نتخلص من هذا على زعمهم أن نقول إن الإنسان مستقل بعمله، يفعل ما يشاء وإن كان الله لم يشاءه، بل ولو كان الله شاء خلافه، لأنه إيش؟ مستقل. ويستدلون بعمومات الأدلة الدالة على أن فعل العبد منسوب إليه، وأن كل إنسان يعرف الفرق بين الإجبار والاختيار. أهل السنة وجماعة أخذوا بالنصوص بأطرافها وجمعوا بعضها إلى بعض، وقالوا إن الإنسان يفعل باختياره، لكن هذا الاختيار نعلم أنه صادر عن مشيئة الله عز وجل وعلم الله. ولذلك إذا فعل الإنسان فعلا ليس باختياره نفاه الله عنه. ففي أهل الكهف قال الله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأنهم نيام، والنائم لا اختيار له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي أو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأهل السنة يجمعون بين الأدلة ويقولون فعل الإنسان باختياره ولا مكره له، بل إنه إذا أكره على الفعل لم ينسب إليه ولم يثبت له حكم. حتى الكفر وهو أعظم ما يكون من المعاصي إذا أكره على الإنسان لا ينسب إليه ولا يثبت له حكم. هذان بابان، الباب الأول باب الصفات، والباب الثاني باب أفعال الله بالنسبة لتعلقها بعمل العبد. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم كالخوارج، في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أدلة فيها وعيد، فهل هذا الوعيد نافذ لكل من فعل هذا الفعل على حسب ظاهر النصوص، أو هذا الوعيد لمن استحل هذه الأعمال؟ المرجئة يقول إن كل مؤمن كامل الإيمان، نعم، إن كل مؤمن لا يدخل الجنة، لا يدخل النار، كل مؤمن فلن يدخل النار، بل هو في الجنة والنار حرام عليه. ويستدلون بأدلة، والوعيدية يقولون كل من فعل كبيرة فهو مخلد في النار. فرق عظيم. فالمرجع يقول افعل ما شئت من المعاصي التي دون الكفر وأنت لا تدخل النار. هؤلاء من؟ المرجع. الوعيدية يقولون إذا فعلت كبيرة فأنت مخلد في النار. فرق بين هذا وهذا. أهل السنة والجماعة يقولون إذا فعلت معصية دون الكفر فإنك مستحق للعقوبة ولكنها ليست واجبة، إذ قد يعفو الله عنها، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المرجئة طائفة واحدة، والوعيدية طائفتان، إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة التي عبر عن المؤلف رحمه الله بالقدرية. أهل السنة وصل كما سمعتم مذهبهم بين هؤلاء وهؤلاء. وإنك لتعجب من المرجئة كيف يقرؤون الوعيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقولون هذا لمن استحل هذه السيئات أو للكافر، ومعلوم أن من استحلها فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم علق العقوبة بمطلق الفعل لا بالاستحلال. الخوارج والمعتزلة يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويستدلون بالعمومات مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهل السنة والجماعة كما قلت وصل يقولون إن فاعل الكبيرة التي دون الكفر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان والدين يعني هل نقول لهذا العامل إنه مؤمن أو نقول إنه كافر؟ اسمع، يقول بين الحرورية والمعتزلة، هذه طائفة، هذا قسم، وبين المرجئة والجهمية هذا قسم آخر. الحرورية هم الخوارج نسبة إلى مكان خرجوا فيه على علي بن أبي طالب يسمى حرورة، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وسموا بذلك لأنهم اعتزلوا مسجد الحسن البصري رحمه الله. وبين المرجئة والجهمية، فما مذهب الحرورية والمعتزلة وما مذهب المرجئة والجهمية؟ مذهب الحرورية والمعتزلة أن من فعل كبيرة فهو خارج عن الإيمان، خارج عن الإسلام. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا، بل في منزلة بين منزلتين. فافترق الآن الخوارج والمعتزلة في الأسماء، لكن في الحكم الحكم واحد، لأن الخوارج والمعتزلة كلهم يقولون إن فاعل كبيرة مخلد في النار. طيب، هل يترتب على هذا الاختلاف بين أن نقول إنه كافر أو في منزلة بين منزلتين، هل يترتب على هذا فرق حكمي أو لا؟ نقول نعم يترتب، لأن الخوارج يقولون إنه كافر مباح الدم والمال، يقاتل كما يقاتل اليهود والنصارى، ودمه حلال وماله حلال. والمعتزلة لا يقولون بهذا لأنهم لم يوصلوه إلى حد الكفر، فلا يباح دمه ولا ماله، بل يتوقف في أمره حكما كما توقفنا في تسميته. ومن المعلوم أن القول بمنزلة بين منزلتين قول شاذ بدعي لا وجه له، لأن الله حصر الإنسان بين مؤمن وكافر فقط، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو أن المعتزلة قالوا إنه ليس بمؤمن على وجه الكمال وليس بكافر على وجه الكمال لكانوا مصيبين بذلك، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن فاعل الكبيرة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، ولا ينفع عنه مطلق الكفر والفسوق، بل هو فاسق وهو كافر أيضا فيما ورد النصوص فيما وردت به النصوص من إطلاق الكفر الذي لا يخرج عن الملة. أهل السنة والجماعة يقولون طيب المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. شوف الفرق العظيم، مؤمن كامل الإيمان، بل بعض المصرح يقول إن الفاسق إيمانه كإيمان جبريل ومحمد أعوذ بالله، كامل الإيمان لا نقص فيه. يقول ابن القيم رحمه الله والناس يحكي مذهب الجهمية والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، المشط الذي يمشط به أسنانه متساوي. فيقولون إن الناس في الإيمان شيء واحد، وسيأتي لهذا مزيد كلام في البحث حول الإيمان. ولكن نقول كل منهم أخطأ الطريق. أهل السنة والجماعة يقولون فاعل كبيرة فاسق، لكن فاسق بإيش؟ بكبيرته، وهو مؤمن بإيمانه الذي في قلبه. أو يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان بدليل أن إيمانه لم يحمه عن فعل الكبائر، فهو مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة ويدعون أنهم شيعة النبي شيعة آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحقيقة أنهم ليسوا شيعة آل النبي، بل آل النبي يتبرؤون منهم لأنهم أوصلوا بعض الأئمة من آل الرسول إلى مقام الربوبية، حيث قالوا إن من أئمتهم من يدبر الكون، وقالوا إن من أصول عقيدتنا أن من أئمتنا من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال زعماؤهم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا، نسأل الله العافية. فأمر علي رضي الله عنه بأن تخدر خديد وتملأ حطبا وأحرقهم بالنار، لأنهم ابتدعوا بدعة شنيعة. الشيعة يغلون في آل البيت غلوا عظيما، الخوارج بالعكس قاتلوا آل البيت، وزعيمهم يعني آل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخوارج قاتلوه وخرجوا عليه، وقالوا إنه كافر. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا من وجهين: حق الإيمان وهذا عام لكل مؤمن، وحق قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحد المعنيين في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابتي. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم حقا علينا لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل من حقهم أن نوصلهم إلى درجة الألوهية؟ لا. فأهل السنة لا يكفرون آل البيت ولا يغلون فيهم كما قالت الروافض، بل هم وسط. فهذه خمسة أصول أهل السنة وجماعة فيها وسط بين فرق الأمة. الأصل الأول باب الصفات، والثاني باب في باب أفعالنا، والثالث في الوعيد، والرابع في أسماء الإمام والدين، والخامس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الخمسة مبسوطة في كتب أهل العلم، ولا سيما كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. وسبق تقرير هذا علو الله، وأنه ينقسم إلى قسمين: علو صفة وعلو مكان، يعني علو مكانه وعلو مكان، يعني علو الذات. وذكر المؤلف رحمه الله أنه ثبت بالكتاب وبالسنة المتواترة، وأجمع عليه سلف الأمة، وقررنا زيادة دليلين: العقل والفطرة. يقول: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعني مع كونه فوق عرشه فهو معهم أينما كان. وسبق ذكر المعية وأنها حق على حقيقتها، وأن لها لوازم، منها الإحاطة والعلم، ومنها النصر والتأييد، ومنها التهديد. فقوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لازم القول، هذا تهديد. ويقول رحمه الله: كما جمع بين ذلك، أي بين علوه ومعيته، في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبق الكلام على هذه الآية. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، صدق رحمه الله، يعني لا يلزم من كونه معنا أن يكون مختلطا بالخلق في أماكنه. يقول رحمه الله: فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة، وإن كان قد تقتضيه في غير معية الله، لكن هل يلزم من كون الشيء مع الشيء أن يكون معه في مكانه مختلطا به؟ لا، لا يلزم.
الله أكبر. الله
إيش؟ من؟ نعم. نعم.
عندنا نحن من السنة أن بعض الأعمال قد تبرر صاحبها
الإسلام مقصورة عندنا وفي معدودة حسب النص، يعني المعاصي التي تخرج من الإيمان بل من الإسلام حسب النص. فمثلا لو قال قائل هل ترك الأعمال يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر؟ قلنا هذا حسب النصوص، إذا دلت النصوص على أن ترك هذا العمل كفر قلنا به، وإذا قال دلت النصوص على أنه كفر أصغر قلنا به. نحن لا نقعد القواعد لتحكم على الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة هو الحاكم. نعم 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 نعم. يسأل يقولنا قررنا بالأمس ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل، فما الجواب عن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ الجواب أن هذه الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على نفي الرؤية، وجه ذلك أنه قال لا تدركه الأبصار، ونفي الإدراك الرؤية يدل على وجود أصلها وأنه يرى، لكن لعظمته عز وجل لا تدركه الأبصار، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، ووجه ذلك أنه لو كان الأعم منتفيا لوجب نفي، وإذا نفينا الأعم انتفى الأخص. ولذلك هذه الآية في الحقيقة تعتبر من أدلة من الأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى يرى. الإحاطة، تعرف معناها الإحاطة، أدركت الشيء يعني أحاطت به. نعم.
يقول بعض إذا خشي طالب العلم أن يحدث مثلا بنقل كلامه للعلم الصحيح فتنة العوام أو توغلهم في الفساد والمعاصي أن يتولى قول آخر يجزرهم به، مثلا
هل ايش؟
أن يتولى قولا آخر يجزرهم به، مثلا أفعال المعاصي أن يذكرهم بقول الوعيدية حتى يكون لهم رادعا في ليكفوا عن المعاصي، ويقول إذا أخبرتهم بمنهج أهل السنة تساهلوا ووقعوا في المعاصي ووقعوا في الآخر.
هذا في الواقع جناية على الرب وجناية على الأدلة، إن الله سبحانه وتعالى أحكم من هذا، فأذكر الأدلة، أدلة الرجاء وأدلة الخوف. أما أن تحذف أدلة الرجاء وتقنط الناس من رحمة الله وتجعل الشدة هي الأصل فهذا غلط، ولا يمكن أن تداوى البدعة ببدعة. نعم. الظاهر أن كل اسم من أسماء الله إذا تسمى به المخلوق قاصدا معنى الصفة فهو من مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من تكنية الرجل بأبي الحكم وقال لهم أنت أبو شريح، لأن هؤلاء الذين قالوا سموه بذلك قصدوا العالم وصفه. نعم.
يقول بعض أهل السنة يقول أن هذا سبيل يقود إلى آدم عليه الصلاة والسلام، بدليل أن في إثبات يقول أن ضمير عائد على آدم مخالفة للنصارى، الذين يقولون أن الله خلق البشر على صورة الرحمن، وبالتالي جاء في رواية ثانية أن الله خلق آدم على صورة الرحمن طوله 60 ذراع.
نعم، كل هذا فرارا من إثبات الصور، فيقول خلق آدم على صورته أي على صورة آدم طوله 60 ذراع، فهي صورة مقيدة، ويجعلون طوله 60 ذراعا من تتمة الجملة الأولى، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه يجب علينا أن نثبت هذا وأن نقول صورة لا تماثل صورة المخلوقين. وبعضهم يقول إن على صورته من جنس ناقة الله وبيت الله، وأنها إضافة تشريف وتكريم.
الذين
يقولون
بأن
يوجد
هذا مثل هذا
في كتبهم، يعني ما علينا إذا وجد هذا في كتبهم، فإن كان موافقا للشريعة الإسلامية ولما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مقبول. انتهى الوقت. نرجع الآن إلى الدرس. يقول رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. انظر هذا التعبير الدقيق، قال لا توجبه ولم يقل لا تقتضي، لأن اللغة قد تقتضي أن تكون المعية بمعنى الاختلاط، لكنها لا توجب هذا. فليس بلازم إذا كان معنى حقيقة أن يكون مختلطا بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة. بل القمر، نعم، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف، سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، نفى أن يكون الله عز وجل مختلطا بالخلق بمقتضى معيته من وجوه ثلاثة. الأول أن اللغة لا توجب، وإذا كانت لا توجبه فلا يلزمنا أن نلتزم به. ثانيا أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن سلف الأمة أجمعوا على أن الله تعالى في السماء وأنه ليس كما تقول الجميع في الأرض. الثالث أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق. ما الذي فطر الله عليه الخلق؟ أن الله في السماء وأنه ليس مختلطا بالخلق. ثم ضرب مثلا بقوله بل القمر آية من آيات الله، لقول الله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، آية من آيات الله عز وجل، ونعم من أصغر مخلوقاته، من أصغر مخلوقاته الآفاقية يعني التي في السماء، وليس من أصغر مخلوقاته حتى في الأرض، لأن نعلم أن الذرة وأمثاله دون القمر، لكن من أصغر مخلوقاته إيش؟ الآفاقية. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فالمسافر البعيد عن أهله يقول القمر معنا، وأهله الذين في البلد يقولون القمر معنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت الصاحب في السفر، الخليفة في الأهل. فجعله صاحب للمسافر وجعله خليفة له في أهله. قال: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليه، مطلع عليه، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ذكر المؤلف رحمه الله ما تلزمه المعية من هذه المعاني. رقيب على الخلق، لا يغيبون عنه ولا يفوتونه، كذلك مهيمن عليه، له السلطة التامة على الخلق والإحاطة التامة بهم، مطلع عليهم فلا يغيبون عن رؤيته تبارك وتعالى. وهذه المعاني التي ذكرها من لوازم المعية، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته كسمعه وبصره وقدرته وما أشبه له. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرش فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. قوله لا يحتاج إلى تحريف خلافا لمن قال إنه يجب تأويله بكذا، فيؤول مثل العلو بأنه علو الصفة لا علو الذات، ويقول يجب أن يفسر بهذا لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني أننا نؤمن بأن الله في السماء ولكن لا نظن أبدا أن السماء تحيط به تقله أو تضله، ولهذا قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله من أسفل أو تظله من فوق. قال وهذا باطل في إجماع أهل العلم والإيمان، وسبق تخريج قوله في السماء على أحد إيش؟ على أحد وجهين، إما أن تجعل السماء بمعنى العلو فتكون فيه للظرفية، أو تجعل السماء هي السقف المحفوظ وتكون فيه بمعنى على. طيب، فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يمكن أن يكون في السماء تقله أو تظله والكرسي قد وسع السماء والأرض وأحاط بها؟ ونعم، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إذن السماوات والأرض في قبضته، فكيف يمكن أن تقله أو تظله؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكون السماوات والأرضين تحت حكمه وتحت قدرته لا يمكن أن تكون محيطة به لا ظلا ولا نعم ولا أن تقل. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، من آيات الله عز وجل أن تقوم السماء والأرض بأمره قياما حسيا وقياما معنويا. صار هذا الفصل الذي الحمد لله يتضمن شيئين، العلو وإيش والمعين. الفصل الثاني قال فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، الآية وبقيتها أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هذا القرب تقدم الكلام عليه، هل هو قرب حقيقي أو قرب بالملائكة أو قرب بالإحاطة؟ والصحيح أنه قرب حقيقي، لكنه لا يمنع من علو الله عز وجل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تقاس بصفات المخلوق. قال وقوله يعني كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وسبق الكلام على هذا الحديث أليس كذلك؟ طيب، قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، وذكر وجه ذلك فقال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي في جميع صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا وجه. الوجه الثاني أنه قال إن الله تعالى جمع بينهما وصفا لله، ولو كان يتنافيان ما صح أن يجمع الله بينهما لنفسه. وهذا من أقوى الأدلة أن يقال إن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين العلو والفوقية والمعية والقرب، ولا يمكن أن يجمع لنفسه تبارك وتعالى وصفين متناقضين. واضح؟ طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تقرير آخر. قال: فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود إلى آخر. من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن كلام الله. وجه كونه من الإيمان بالله ظاهر، لأنك إذا آمنت بأنه كلام الله آمنت بصفة من صفات الله، والإيمان بصفة من صفات الله من الإيمان بالله. وجه كونه من الإيمان بالكتب أن القرآن أشرف الكتب وأعظمها، فالإيمان به على حقيقته لا شك أنه إيمان بالكتب. بأن القرآن كلام الله حرفا ومعنى، أو حرفا فقط أو معنى فقط؟ الأول حرفا ومعنى. وسبق قول الأشاعرة أنهم قالوا إنه كلام الله معنى وليس حرفا، قالوا: والحروف والأصوات خلقت لتعبر عن كلام الله الذي في نفسه. وسبق رد قولهم هذا، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم من 90 وجه. قال: منزل غير مخلوق، منزل، وأدلة كونه منزلا كثيرة. غير مخلوق، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. كيف يكون غير مخلوق؟ نقول: لأنه صفة الخالق، وصفات الخالق غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكانت بائنة منه، لا تنسب إليه إلا خلقا ولا تنسب إليه وصفا. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لأنه تكلم به أولا، وإليه يعود تحتمل معنيين: المعنى أنه إليه يعود وصفا، فلا يوصف القرآن بأنه كلام غير الله. المعنى الثاني ما ذكر في الآثار أن هذا القرآن الذي بين أيدينا نكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدورنا ينزع في آخر الزمان فيعود إلى الله عز وجل. والمعنى يعني صحيحان، وإذا كان المعنى يعني صحيحين فإننا نحمل الكلام عليهما جميعا. إذا قال قائل: هذا الأثر كيف يصح أن ينزع القرآن من الصدور والمصاحف؟ نقول: كما تهدم الكعبة في آخر الزمان، مع أن الله منع أصحاب الفيل أن يصلوا إليه، لكن في آخر الزمان يسلط عليها رجل قصير أفحج ذو سويقتين ينقضها حجرا حجرا، وله جنود ممتدون من مكة إلى جدة يتلقون الأحجار حجرا حجرا ويرمونها في البحر. وذلك والله أعلم حينما يعرض الناس عن احترام هذا البيت العتيق بالمعاصي والفسوق والفجور، وهو بيت الله المعظم المطهر، فيسلط عليه من يهدمه. القرآن أيضا إذا أعرض الناس عنه وهجروه قراءة وعملا فإن الله تعالى ينزعه من بين أيديهم، لأنهم ليسوا أهلا أن يبقى كلام الله تعالى بينهم. ويأتي شرح بقية الكلام على هذا. نعم. إن يعود وصفه ينسب، هذا معنى وصفه. نعم. من الذي يكلم؟ نعم. نعم.
العرش يكون
من
الله
سبحانه وتعالى نزل ولا ما نزل؟ ايش؟
ان العرش اذا نزل الله
تبارك
وتعالى
فليقبل لما
يكون هكذا السؤال هذا.
نعم. ما نقول بقول الكرسي كروي، ليش كسر
السؤال هذا؟
كروي ولا غير كروي؟ نعم. لا بس قوله وسع الكرسي والسماوات والارض، ومعلوم ان السماوات والارض كروية. ما يخالف ان يقول جل عليه اللفظ وسع الكرسي والسماوات والارض، على ان المساله تحتمل انه يكون وسعها يعني احاط بها من فوق، والله اعلم. اذا قلنا احاط بها من فوق فالذي تحت كيف احاط بها؟ لا، الله عز وجل ما في كلام على الكرسي. نعم. ارفع يدك. اقول ارفع يدك. لا اشرت الى هذا.
يذكرون من علو الله سبحانه وتعالى علو القهر.
نعم. يكفي عن هذا علو الصفة، لانهم قالوا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. المراد بعلو القهر انه قاهر لكل شيء، لكننا اذا قلنا علو الذات وعلو الصفة صار شامل للقدر والقهر. ايش؟ الان مثلا كلنا يطلق على كل واحد منا ايش؟ انسان ولا لا؟ كذا. ويقال نحن مشتركون في الإنسانية. أين الإنسانية؟ أسألك. أجل. في الذهن، ما لها وجود في الخارج. هذه المعاني المطلقة. مثلا بنو آدم وكذلك الحيوانات الأخرى مشتركة بأنها حيوان، كل حيوان فهي مشتركة في الحيوانية. أين حيوانية؟ نعلم في الدين. هذا المراد.
ما تقول مثلا
بسم
الله
أسلمي، إيش؟
تطبيق هذه القاعدة مثلا في أسلمي،
في إيش؟
أسلمي
السميع. نحن الآن كلنا نسمع، مشتركون في صفة السمع. هل هناك سمع قائم بنفسه نكون تحت ظله؟ لا. نعم يا عبد الله.
كون القرآن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني
يعود في آخر الزمان. طيب،
هل هذا يعني يقتضي ألا يقرأون المؤمنون في الجنة أم يقرأون؟
لا، في الجنة يقرأون القرآن، لكن هذا قبل قيام الساعة.
قبل قيام الساعة؟
أي نعم.
لكن آيات الوعد والوعيد والأحكام
وكلها تقرأ، يقرؤون ترنما به وتلذذا به، وإلا هم لا يقرؤونه على أن تزاد حسناتهم، لأن انتهى كل شيء، انقطع العمل بالموت، لكن يقرؤونه تلذذا به، كما أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، مع أنهم ما فيه ثواب. انت الوقت.
سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: وأن الله تعالى تكلم به
من الإيمان فصل ومن الإيمان.
قال رحمه الله فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن الله بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاه حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المؤلف رحمه الله فصلا للقول في القرآن الكريم وذكر بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وسبق لنا دليل ذلك فما هو الدليل على أنه كلام الله؟ يلا عبد الرحمن.
الدليل على أنه كلام الله قوله سبحانه وتعالى
أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث فيقولون إن الإنسان مجبر على العمل وإنه لا فرق بين رجل سقط من السطح إلى الأرض ورجل آخر نزل مع الدرج بهدوء وطمأنينة الكل منهم حصل منه هذا بغير اختيار. أفهمتم؟ وإن شاء الله سيأتي في باب القدر بيان ما يترتب على هذا القول من المفاسد لكن الآن نصور أقوالهم لأجل أن نعرف الوسطية في أهل السنة والجماعة. القدرية بالعكس يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة في مشيئة الله عز وجل بعمله يفعل كل شيء بدون مشيئة الله لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الأعمال إلى العبد فقال بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون ولأن الله تعالى يعاقب العبد على السيئات ويثيبه على الحسنات ولو كان مجبرا ما حسن أن يثاب على الحسنات لأن بها الاختيار ولا أن يعاقب على السيئات لأن هذا كله. إذن نتخلص من هذا على زعمهم أن نقول إن الإنسان مستقل بعمله يفعل ما يشاء وإن كان الله لم يشاءه بل ولو كان الله شاء خلافه لأنه إيش مستقل ويستدلون بعمومات الأدلة الدالة على أن فعل العبد منسوب إليه وأن كل إنسان يعرف الفرق بين الإجبار والاختيار. أهل السنة وجماعة أخذوا بالنصوص بأطرافها وجمعوا بعضها إلى بعض وقالوا إن الإنسان يفعل باختيار لكن هذا الاختيار نعلم أنه صادر عن مشيئة الله عز وجل وعلم الله ولذلك إذا فعل الإنسان فعلا ليس باختياره نفاه الله عنه. ففي أهل الكهف قال الله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل يتقلبون لماذا؟ لأنهم نيام والنائم لا اختيار له وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي أو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأهل السنة يجمعون بالأدلة ويقولون فعل الإنسان باختياره ولا مكره له، بل إنه إذا أكره على الفعل لم ينسب إليه ولم يكتب له حكم. حتى الكفر وهو أعظم ما يكون من المعاصي إذا أكره على الإنسان لا ينسب إليه ولا يثبت له حكم. هذان بابان، الباب الأول باب الصفات، والباب الثاني باب أفعال الله بالنسبة لتعلقها بعمل العبد. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم كالخوارج، في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أدلة فيها وعيد، فهل هذا الوعيد نافذ لكل من فعل هذا الفعل على حسب ظاهر النصوص، أو هذا الوعيد لمن استحل هذه الأعمال؟ المرجئة يقول: إن كل مؤمن كامل الإيمان، نعم، إن كل مؤمن لا يدخل الجنة، لا يدخل النار، كل مؤمن فلن يدخل النار بل هو في الجنة والنار حرام عليه. ويستدلون بأدلة. والوعيدية يقولون: كل من فعل كبيرة فهو مخلد في النار. فرق عظيم. فالمرجئ يقول: افعل ما شئت من المعاصي التي دون الكفر وأنت لا تدخل النار. هؤلاء من؟ المرجئة. الوعيدية يقولون: إذا فعلت كبيرة فأنت مخلد في النار. فرق بين هذا وهذا. أهل السنة والجماعة يقولون: إذا فعلت معصية دون الكفر فإنك مستحق للعقوبة، ولكنها ليست واجبة، إذ قد يعفو الله عنها، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المرجئة طائفة واحدة، والوعيدية طائفتان، إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة التي عبر عن المؤلف رحمه الله بالقدرية. أهل السنة وصل كما سمعتم مذهبهم بين هؤلاء وهؤلاء. وإنك لتعجب من المرجئة كيف يقرؤون الوعيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقولون: هذا لمن استحل هذه السيئات أو للكافر. ومعلوم أن من استحلها فهو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم علق العقوبة بمطلق الفعل لا بالاستحلال. الخوارج والمعتزلة يقولون: فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويستدلون بالعمومات مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهل السنة وجماعة كما قلت وصل يقولون: إن فاعل الكبيرة التي دون الكفر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أسماء الإيمان والدين، يعني هل نقول لهذا العامل إنه مؤمن أو نقول إنه كافر؟ اسمع، يقول بين الحرورية والمعتزلة، هذه طائفة، هذا قسم، وبين المرجئة والجهمية، هذا قسم آخر. الحرورية هم الخوارج، نسبة إلى مكان خرجوا فيه على علي بن أبي طالب يسمى حرورة. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وسموا بذلك لأنهم اعتزلوا مسجد الحسن البصري رحمه الله. وبين المرجئة والجهمية، فما مذهب الحرورية والمعتزلة وما مذهب المرجئة والجهمية؟ مذهب الحرورية والمعتزلة أن من فعل كبيرة فهو خارج عن الإيمان، خارج عن الإسلام. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا، بل في منزلة بين منزلتين. فافترق الآن الخوارج والمعتزلة في الأسماء، لكن في الحكم الحكم واحد، لأن الخوارج والمعتزلة كلهم يقولون إن فاعل كبيرة مخلد في النار. طيب، هل يترتب على هذا الاختلاف بين أن نقول إنه كافر أو في منزلة بين منزلتين، هل يترتب على هذا فرق حكمي أو لا؟ نقول نعم يترتب، لأن الخوارج يقولون إنه كافر مباح الدم والمال، يقاتل كما يقاتل اليهود والنصارى، ودمه حلال وماله حلال. والمعتزلة لا يقولون بهذا، لأنهم لم يوصلوه إلى حد الكفر، فلا يباح دمه ولا ماله، بل يتوقف في أمره حكما كما توقفنا في تسميته. ومن المعلوم أن القول بمنزلة بين منزلتين قول شاذ بدعي لا وجه له، لأن الله حصر الإنسان بين مؤمن وكافر فقط، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو أن المعتزلة قالوا إنه ليس بمؤمن على وجه الكمال وليس بكافر على وجه الكمال لكانوا مصيبين بذلك، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن فاعل الكبيرة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، ولا ينفع عنه مطلق الكفر والفسوق، بل هو فاسق وهو كافر أيضا فيما ورد النصوص، فيما وردت به النصوص من إطلاق الكفر الذي لا يخرج عن الملة. أهل السنة والجماعة يقولون، طيب المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. شوف الفرق العظيم، مؤمن كامل الإيمان، بل بعض المصرح يقول إن الفاسق إيمانه كإيمان جبريل ومحمد، أعوذ بالله، كامل الإيمان لا نقص فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: والناس، يحكي مذهب الجهمية، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. المشط الذي يمشط به أسنانه متساوي، فيقولون إن الناس في الإيمان شيء واحد. وسيأتي لهذا مزيد كلام في البحث حول الإيمان. ولكن نقول كل منهم أخطأ الطريق. أهل السنة والجماعة يقولون فاعل كبيرة فاسق، لكن فاسق بإيش؟ بكبيرته، وهو مؤمن بإيمانه الذي في قلبه، أو يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان بدليل أن إيمانه لم يحمه عن فعل الكبائر، فهو مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة ويدعون أنهم شيعة النبي، شيعة آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحقيقة أنهم ليسوا شيعة آل النبي، بل آل النبي يتبرؤون منهم، لأنهم أوصلوا بعض الأئمة من آل الرسول إلى مقام الربوبية، حيث قالوا إن من أئمتهم من يدبر الكون، وقالوا إن من أصول عقيدتنا أن من أئمتنا من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال زعماؤهم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت الله حقا، نسأل الله العافية. فأمر علي رضي الله عنه بأن تخدر خديد وتملأ حطبا وأحرقهم بالنار، لأنهم ابتدعوا بدعة شنيعة. الشيعة يغلون في آل البيت غلوا عظيما، الخوارج بالعكس قاتلوا آل البيت، وزعيمهم يعني آل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخوارج قاتلوه وخرجوا عليه. وقالوا إنه كافر. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا: آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا من وجهين: حق الإيمان، وهذا عام لكل مؤمن، وحق قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحد المعنيين في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابتي. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم حقا علينا لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل من حقهم أن نوصلهم إلى درجة الألوهية؟ لا. فأهل السنة لا يكفرون آل البيت ولا يغلون فيهم كما قالت الروافض، بل هم وسط. فهذه خمسة أصول أهل السنة وجماعة فيها وسط بين فرق الأمة. الأصل الأول باب الصفات، والثاني باب في باب أفعالنا، والثالث في الوعيد، والرابع في أسماء الإمام والدين، والخامس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الخمسة مبسوطة في كتب أهل العلم، ولا سيما كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. وسبق تقرير هذا علو الله، وأنه ينقسم إلى قسمين: علو صفة وعلو مكان، يعني علو مكانه وعلو مكان، يعني علو الذات. وذكر المؤلف رحمه الله أنه ثبت بالكتاب وبالسنة المتواترة، وأجمع عليه سلف الأمة، وقررنا زيادة دليلين: العقل والفطرة. يقول وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعني مع كونه فوق عرشه فهو معهم أينما كان. وسبق ذكر المعية وأنها حق على حقيقتها وأن لها لوازم، منها الإحاطة والعلم، ومنها النصر والتأييد، ومنها التهديد. فقوله تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لازم القول هذا تهديد. ويقول رحمه الله كما جمع بين ذلك أي بين علوه ومعيته في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبق الكلام على هذه الآية. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، صدق رحمه الله، يعني لا يلزم من كونه معنا أن يكون مختلطا بالخلق في أماكنه. يقول رحمه الله فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة، وإن كان قد تقتضيه في غير معية الله، لكن هل يلزم من كون الشيء مع الشيء أن يكون معه في مكانه مختلطا به؟ لا، لا يلزم.
الله أكبر. الله
ايش من نعم نعم
عندنا نحن من السنة أن بعض الأعمال
قد تخرج من الإيمان ولو لم يكن معه اعتقاد في الصلاة. نعم،
هل هذه
التي توجب
خروج الإنسان من الإسلام مقصورة عندنا
أو هي معدودة؟ لا، حسب النص، يعني المعاصي التي تخرج من الإيمان بل من الإسلام حسب النص. فمثلا لو قال قائل هل ترك الأعمال يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر؟ قلنا هذا حسب النصوص، إذا دلت النصوص على أن ترك هذا العمل كفر قلنا به، وإذا قال دلت النصوص على أنه كفر أصغر قلنا به. نحن لا نقعد القواعد لتحكم على الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة هو الحاكم. نعم 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 نعم. يسأل يقولنا قررنا بالأمس ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل، فما الجواب عن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ الجواب أن هذه الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على نفي الرؤية. وجه ذلك أنه قال لا تدركه الأبصار، ونفي الإدراك الرؤية يدل على وجود أصلها وأنه يرى، لكن لعظمته عز وجل لا تدركه الأبصار، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. ووجه ذلك أنه لو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه، وإذا نفينا الأعم انتفى الأخص. ولذلك هذه الآية في الحقيقة تعتبر من الأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى يرى. الإحاطة، تعرف معناها الإحاطة، أدركت الشيء يعني أحاطت به. نعم.
يقول بعض إذا خشي طالب العلم أن يحدث مثلا تنقل كلام أهل العلم الصحيح فتنة العوام أو توغلهم في الفساد والمعاصي أن يتولى قول آخر يجزرهم به، مثلا
هل إيش؟
أن يتولى قولا آخر يجزرهم به، مثلا أفعال المعاصي أن يذكرهم أو بقول الوعيدية حتى يكون لهم رادعا في ليكفوا عن المعاصي، ويقول إذا أخبرتهم بمنهج أهل السنة تساهلوا ووقعوا في المعاصي ووقعوا في الآخر.
هذا في الواقع جناية على الرب وجناية على الأدلة إن الله سبحانه وتعالى أحكم من هذا. فأذكر الأدلة، أدلة الرجاء وأدلة الخوف. أما أن تحذف أدلة الرجاء وتقنط الناس من رحمة الله وتجعل الشدة هي الأصل فهذا غلط، ولا يمكن أن تداوى البدعة ببدعة. نعم. الظاهر أن كل اسم من أسماء الله إذا تسمى به المخلوق قاصدا معنى الصفة فهو ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من تكنية الرجل بأبي الحكم، وقال له أنت أبو شريح، لأن هؤلاء الذين قالوا سموه بذلك قصدوا العالم وصفه. نعم.
أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة الرحمن، وبالتالي جاء في رواية ثانية أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على
صورة
الرحمن طوله
60 ذراع. نعم. كل هذا فرارا من إثبات الصور، فيقول خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم طوله 60 ذراع، فهي صورة مقيدة، ويجعلون طوله 60 ذراعا من تتمة الجملة الأولى، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه يجب علينا أن نثبت هذا وأن نقول صورة لا تماثل صورة المخلوقين. وبعضهم يقول إن على صورته من جنس ناقة الله وبيت الله، وأنها إضافة تشريف وتكريم. ما علينا إذا وجد هذا في كتبهم، فإن كان موافقا للشريعة الإسلامية ولما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مقبول. انتهى الوقت. نرجع الآن إلى الدرس. يقول رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. انظر هذا التعبير الدقيق، قال لا توجبه ولم يقل لا تقتضي، لأن اللغة قد تقتضي أن تكون المعية بمعنى الاختلاط، لكنها لا توجب هذا. فليس بلازم إذا كان معنى حقيقة أن يكون مختلطا بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة. بل القمر، نعم، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف، سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، نفى أن يكون الله عز وجل مختلطا بالخلق بمقتضى معيته من وجوه ثلاثة. الأول أن اللغة لا توجبه، وإذا كانت لا توجبه فلا يلزمنا أن نلتزم به. ثانيا أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن سلف الأمة أجمعوا على أن الله تعالى في السماء وأنه ليس كما تقول الجميع في الأرض. الثالث أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق. ما الذي فطر الله عليه الخلق؟ أن الله في السماء وأنه ليس مختلطا بالخلق. ثم ضرب مثلا بقوله بل القمر آية من آيات الله، لقول الله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، آية من آيات الله عز وجل، ونعم من أصغر مخلوقاته، من أصغر مخلوقاته الآفاقية التي في السماء، وليس من أصغر مخلوقاته حتى في الأرض، لأن نعلم أن الذرة وأمثاله دون القمر، لكن أصغر مخلوقاته إيش؟ الآفاقية. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فالمسافر البعيد عن أهله يقول القمر معه، وأهله الذين في البلد يقولون القمر معنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت الصاحب في السفر، الخليفة في الأهل. فجعله صاحب للمسافر وجعله خليفة له في أهله. قال: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرش رقيب على خلقه، مهيمن عليه، مطلع عليه، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ذكر المؤلف رحمه الله ما تلزمه المعية من هذه المعاني: رقيب على الخلق، لا يغيبون عنه ولا يفوتونه، كذلك مهيمن عليه، له السلطة التامة على الخلق والإحاطة التامة بهم، مطلع عليهم فلا يغيبون عن رؤيته تبارك وتعالى. وهذه المعاني التي ذكرها من لوازم المعية، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته كسمعه وبصره وقدرته وما أشبه ذلك. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرش، فوق العرش، وأنه معنا، حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. قول لا يحتاج إلى تحريف خلافا لمن قال إنه يجب تأويله بكلام، فيؤول مثل العلو بأنه علو الصفة لا علو الذات، ويقول يجب أن يفسر بهذا، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. يعني أننا نؤمن بأن الله في السماء، ولكن لا نظن أبدا أن السماء تحيط به، تقله أو تظله. ولهذا قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله من أسفل أو تظله من فوق. قال: وهذا باطل في إجماع أهل العلم والإيمان. وسبق تخريج قوله في السماء على أحد إيش؟ على أحد وجهين: إما أن تجعل السماء بمعنى العلو فتكون فيه للظرفية، أو تجعل السماء هي السقف المحفوظ وتكون فيه بمعنى على. طيب، فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يمكن أن يكون في السماء تقله أو تظله، والكرسي قد وسع السماء والأرض وأحاط بها. ونعم، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن السماوات والأرض في قبضته، فكيف يمكن أن تقله أو تظله، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكون السماوات والأرضين تحت حكمه وتحت قدرته لا يمكن أن تكون محيطة به، لا ظلا ولا أن تقل. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آيات الله عز وجل أن تقوم السماء والأرض بأمره، قياما حسيا وقياما معنويا. صار هذا الفصل الذي الحمد لله يتضمن شيئين: العلو وإيش؟ والمعين. الفصل الثاني قال: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. الآية وبقيتها: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا القرب تقدم الكلام عليه، هل هو قرب حقيقي أو قرب بالملائكة أو قرب بالإحاطة؟ والصحيح أنه قرب حقيقي، لكنه لا يمنع من علو الله عز وجل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تقاس بصفات المخلوق. قال: وقوله، نعم، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وسبق الكلام على هذا الحديث، أليس كذلك؟ طيب. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. وذكر وجه ذلك فقال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي في جميع صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا وجه. الوجه الثاني أنه قال إن الله تعالى جمع بينهما وصفا لله، ولو كان يتنافيان ما صح أن يجمع الله بينهما لنفسه. وهذا من أقوى الأدلة، أن يقال إن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين العلو والفوقية والمعية والقرب، ولا يمكن أن يجمع لنفسه تبارك وتعالى وصفين متناقضين. واضح؟ طيب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تقرير آخر. قال: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود إلى آخر. من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن كلام الله. وجه كونه من الإيمان بالله ظاهر، لأنك إذا آمنت بأنه كلام الله آمنت بصفة من صفات الله، والإيمان بصفة من صفات الله من الإيمان بالله. وجه كونه من الإيمان بالكتب أن القرآن أشرف الكتب وأعظمها، فالإيمان به على حقيقته لا شك أنه إيمان بالكتب، بأن القرآن كلام الله حرفا ومعنى، أو حرفا فقط أو معنى فقط. الأول حرفا ومعنى. وسبق قول الأشاعرة أنهم قالوا إنه كلام الله معنى وليس حرفا، قالوا: والحروف والأصوات خلقت لتعبر عن كلام الله الذي في نفسه. وسبق رد قولهم هذا، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم من 90 وجها. قال: منزل غير مخلوق. منزل، وأدلة كونه منزلا كثيرة. غير مخلوق، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. كيف يكون غير مخلوق؟ نقول: لأنه صفة الخالق، وصفات الخالق غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكانت بائنة منه، لا تنسب إليه إلا خلقا ولا تنسب إليه وصفا. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ لأنه تكلم به أولا، وإليه يعود تحتمل معنيين. المعنى أنه إليه يعود وصفا، فلا يوصف القرآن بأنه كلام غير الله. المعنى الثاني ما ذكر في الآثار أن هذا القرآن الذي بين أيدينا نكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدورنا ينزع في آخر الزمان فيعود إلى الله عز وجل. والمعنى يعني صحيحان، وإذا كان المعنيان صحيحين فإننا نحمل الكلام عليهما جميعا. إذا قال قائل هذا الأثر كيف يصح أن ينزع القرآن من الصدور والمصاحف؟ نقول كما تهدم الكعبة في آخر الزمان، مع أن الله منع أصحاب الفيل أن يصلوا إليه، لكن في آخر الزمان يسلط عليها رجل قصير أفحج ذو سويقتين ينقضها حجرا حجرا، وله جنود ممتدون من مكة إلى جدة يتلقون الأحجار حجرا حجرا ويرمونها في البحر. وذلك والله أعلم حينما يعرض الناس عن احترام هذا البيت العتيق بالمعاصي والفسوق والفجور، وهو بيت الله المعظم المطهر، فيسلط عليه من يهدمه. القرآن أيضا إذا أعرض الناس عنه وهجروه قراءة وعملا فإن الله تعالى ينزعه من بين أيديهم، لأنهم ليسوا أهلا أن يبقى كلام الله تعالى بينهم. ويأتي شرح بقية الكلام على هذا. نعم. إن يعود وصفا ينسب، هذا معنى وصف. نعم. من الذي يتكلم؟ نعم. نعم.
العرش
إذا
نزل الله
تبارك وتعالى
هل
يقبل لما يكون هذا
السؤال؟
نعم.
ما
نقول
بقول الكرسي
كروي؟ ليش كسر السؤال هذا؟ نعم. لا بس قوله وسع الكرسي والسماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات والأرض كروية. ما يخالف أن يقول جل عليه اللفظ وسع الكرسي والسماوات والأرض، على أن المسألة تحتمل أنه يكون وسعها يعني أحاط بها من فوق، والله أعلم. إذا قلنا أحاط بها من فوق فالذي تحت كيف أحاط بها؟ لا، الله عز وجل ما في كلام على الكرسي. نعم. ارفع يدك. أقول ارفع يدك. لا أشرت إلى هذا. نعم. يكفي عن هذا علو الصفة، لأنهم قالوا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. المراد بعلو القهر أنه قاهر لكل شيء، لكننا إذا قلنا علو الذات وعلو الصفة صار شامل للقدر والقهر. إيش؟ الآن مثلا كلنا يطلق على كل واحد منا إيش إنسان ولا لا كذا، ويقال نحن مشتركون في الإنسانية. أين الإنسانية؟ أسألك. عجيب. في الذهن ما لها وجود في الخارج. هذه المعاني المطلقة. مثلا بنو آدم وكذلك الحيوانات الأخرى مشتركة بأنها حيوان، كل حيوان فهي مشتركة في الحيوانية. أين حيوانية؟ نعلم في الذهن. هذا مراد الله. ايش
تطبيق هذه القاعده مثلا في السميع؟
في ايش
السميع؟
السميع. نحن الان كل الناس مشتركون في صفه السمع. هل هناك سمع قائم بنفسه نكون تحت ظله؟ لا. نعم يا عبد الله.
كون القران يعود الى الله سبحانه وتعالى، هذا
يعود في آخر الزمان. طيب.
هل هذا يقتضي ألا يقرأون المؤمنون في الجنة أن يقرأون؟
لا، في الجنة يقرأون القرآن. لكن هذا قبل قيام الساعة.
قبل قيام الساعة.
أي نعم.
لكن آيات الوعد والوعيد والأحكام وكلها تقرأ.
يقرأون ترنما به وتلذذا به. وإلا هم لا يقرأونه على أن تزاد حسناتهم، لأن انتهى كل شيء. قطع العمل بالموت، لكن يقرؤونه تلذذا به، كما انهم يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، مع انهم ما فيه ثواب. انت الوقت.
سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه: وان الله تعالى تكلم به
من الايمان فصل ومن
الإيمان. قال رحمه الله:
فصل
ومن الإيمان بالله وكتبه. الإيمان بأن الله بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاه حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المؤلف رحمه الله فصلا للقول في القرآن الكريم، وذكر بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وسبق لنا دليل ذلك. فما هو الدليل على أنه كلام الله؟ يلا عبد الرحمن.
الدليل على أنه كلام الله قوله سبحانه وتعالى:
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.